بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في شروط المتعاقدين، وقد كان حديثنا حول شرطية الاختيار فيهما، فقلنا بأن لو أن أحد المتبايعين كان مكرها في عملية البيع لحكمنا ببطلان المعاملة البيعية، وركزنا على أن هناك فرقا بين الإكراه وبين الاضطرار، وكثيرا ما يخلط بينهما فيقال الاضطرار مكان الإكراه أو الإكراه مكان الاضطرار. أشرنا إلى أن الإكراه يتقوم بأمور ثلاثة: الأمر الأول وجود مكره يكره الإنسان على ارتكاب هذا الأمر، والأمر الثاني وجود خوف وضرر مترتب على عدم الإقدام على فعل هذا الأمر. الأمر الثالث والأخير اعتبار ما وقع بمثابة أقل المكروهين، لأنه كأنما يخير نفسه بين مكروهين فيختار من يكون منهما أقل كراهية بالنسبة إليه، بعكس الاضطرار فإنه لا يوجد في البين من يجبره على الإقدام على هذا الأمر، هو مضطر إليه إلا أنه ليس مجبورا. وفرقنا أو مثلنا لذلك بمثال عملي: من انقطع في الصحراء فما عاد عنده أحد يمكنه أن يلجأ إليه واحتاج إلى أكل الميتة، يا ترى هل يقال لأكله للميتة إكراه أو يقال بأن أكله للميتة اضطرار؟ قلنا بأن هذا من الاضطرار وليس من الإكراه، مع أنه مضطر إلى أن يتناول الميتة، وبينا ذلك فيما مضى. إذن ما يهمنا الآن أننا نتحدث عن اشتراط الاختيار، ومعنى اشتراط الاختيار يعني عدم الإكراه، فلا يكون الإنسان في إقدامه على المعاملة البيعية بيعا أو شراء مكرها. ولذا لو وجد من يكره الإنسان على أن يبيع داره، أو وجد من يكره الإنسان على أن يبيع سيارته، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن هذا ليس بيعا صحيحا وإنما هو بيع فاسد. طيب، نطرح مثال عملي يتعاطاه الناس في حياتهم. يتمثل المثال في التالي: بعض الناس يقول لك أنا اشتريت السيارة والسيارة ما أنا متوفق فيها، فلان حط عيونه فيها، وبالتالي أنا الآن بين خيارين: خيار الأول أني أبقي السيارة عندي وقاعد يوميا أصرف فيها مبالغ، نوبة مكينة، نوبة كلتش، نوبة غير، نوبة زيت، نوبة بنزين إلى آخره، فأنا قاعد أصرف فيها مصارف في محاولة لإصلاحها وما قاعدة تتصلح. أو الخيار الثاني أنني أعمد لبيعها حتى أفتك من عيون ده فلان اللي حطاها في السيارة. هل يدخل هذا تحت عنوان الإكراه؟ هذا ليس إكراها، لأن ذاك الذي نظر السيارة ليس مجبرا إليك على بيعها، وليس ملزما إياك ببيعها، وفي نفس الوقت أنت لا تخاف من عدم بيعها لا على نفسك ولا على عرضك. نعم، قد يقال تخاف على أموالك، وبالتالي تحقق الشرط الثاني، لكن الشرط الأول وهو عبارة عن وجود المكره والملزم إليك بأن تقوم بعملية البيع غير متوفر في المقام، وبالتالي لا ينطبق عليه عنوان الإكراه. بل لو عبرنا عن اضطرار مو بعيد، يمكن نسمي هذا بأنه اضطرار، لأني أنا فعلا مضطر إلى بيع السيارة حتى أقطع نزيف الأموال الموجود عندي والمتواصل. فلو عبرنا عنه بأن اضطرار ممكن نسميه اضطرار، أما أننا نسميه إكراها فلا. على أي حال، إذن عندنا شرطية الاختيار، ومعنى ذلك يلزم أن يكون المتبايعان مختارين غير مكرهين. فلو كان كلاهما أو كان أحدهما مكرها بنينا على أن المعاملة البيعية فاسدة، بينما لو كان كلاهما أو أحدهما مضطرا لا يوجب ذلك بطلان المعاملة. يجينا الآن أمر مهم جدا، وهو هل يعتبر في صدق عنوان الإكراه عدم قدرة الإنسان على التخلص مما أكره عليه أو لا يعتبر؟ كيف؟ أحيانا يمكنني أن أتخلص من خلال مما أكرهت عليه. لنفترض جابوا لي وحدة عمرها مثلا 70 سنة وأكرهوني على الزواج منها، صح لمو صح؟ يمكنني أن أتخلص بأن أقول أنا أساسا رجل عنين، أو أنا رجل مجبوب، أو أقول بأني أنا رجل مريض، فأتخذ طريق من الطرق أعمد من خلاله إلى التخلص من عملية إيقاع عقد النكاح على المرأة 70 مثلا. ولذلك ذي نقطة، هل يعتبر أن يمتلك الإنسان القدرة على أن يتخلص من الإكراه بحيث لو كان متمكنا من أن يتخلص من الإكراه لكنه ترك التخلص لا يصدق عليه أنه مكره أو لا يعتبر؟ يقول علماؤنا نعم، لا بد أن يكون الإنسان عاجزا عن التخلص عن الإكراه. فلو لم يكن الإنسان عاجزا كان بإمكانه أن يتخلص عن الإكراه بأي نحو من الأنحاء، فلم يتخلص لا ينطبق عليه عنوان المكره، وبالتالي يصدق عليه أنه مختار فيبنى على صحة المعاملة. طيب، هل يشترط هل يصدق عنوان التورية، أو هل يصدق على التورية تخلص من الإكراه؟ سبق في بحوث مضت أننا شرحنا التورية، وقلنا التورية عبارة عن أن يتكلم المتكلم بعبارة تحمل أكثر من معنى، المستمع يفهم منها شيء والمتكلم يقصد شيء آخر. أعطيكم مثال، يقال أن أحد الشيعة أو أحد علماء الشيعة ظفر به جماعة من النواصب، فقالوا بعد هذا الآن فرصتنا فيه، راح نقتله، نسأل سؤال واحد، وطبيعي دس السؤال ما راح يستطيع يجاوبه بما نريد، وبالتالي راح نقتله. شنو السؤال؟ قالوا له من هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله؟ طبعا ده شيعي، ايش راح يقول من هو خليفة النبي؟ علي بن أبي طالب عليه السلام، وهم يبغوا من خليفة النبي فلان، فإن ذكر أن خليفة النبي هو علي بن أبي طالب عليه السلام قتل، وإن قال بأن خليفة النبي فلان خالف عقيدته حصلوا فرصة. فسألوا من هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله، وإن لم تجب جوابا صحيحا قتلنا. فقال جوابه سهل، من كانت بنته في بيته، من كانت بنته في بيته. دول احتاروا، من كانت بنته في بيته، هل المقصود من كانت بنت النبي في بيت الخليفة فعلي بن أبي طالب، أو المقصود من كانت بنت الخليفة في بيت علي في بيت النبي، فالمقصود فلان. فأعطى جواب يحتمل أكثر من معنى، هو يقصد شيء، هم قد يقصدون شيء، في النهاية قالوا لا تيسر. أو أنت مثلا الآن جالس وطرق باب بيتك فقير، وانت جالس مثلا الآن واضع في يدك السبحة على سبيل المثال، طرق باب بيتك فقير قال لك يا مؤمن، أو صديقك أو أخوك مثلا قال لك أنا محتاج مثلا 10,000 ريال قرض حسنة، أنا رجل أعيش ضائقة مالية، عندي عسر، عندي كذا، فأحتاج إلى مساعدة مالية، لو تقرضني 10,000 ريال تفك زنقتي، تفك اللي هو عسري، ولك من الله عز وجل الثواب. أنت ما تبغى تعطيه، شو تسوي المسبحة في يدك؟ ترمي المسبحة، تقول إيدي خالية، إيدي خالية. أنت تقصد إيدك خالية من شنو؟ من المسبحة. هو يفهم إيدك خالية من شنو؟ من الفلوس. فالمتكلم يقصد أمرين، يذكر عبارة تحتمل أكثر من معنى، متكلم يقصد شيء، مستمع يفهم شيء آخر، ده نسميه التورية. هنا في محل كلامنا، حتى ينتفي عنوان الإكرام، هل يعتبر أن يستخدم الإنسان التورية؟ يعني لو لم يستخدم الإنسان التورية مع قدرته على استخدام التورية يعد ليس مكرها. كيف؟ جاء هذا الإنسان يكرهني على بيع بيتي، فقلت له إن البيت ليس ملكا لي، أنا ما أملكه، كيف أبيع بيت أنا ما أملكه؟ في الحقيقة البيت ملك لي، لكن عندما قلت أنا لا أملكه أقصد أن البيت مملوكا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أنا ما كذبت، لأن جميع الأشياء مملوكة لله عز وجل، ملكية حقيقية، ملكيتنا ملكية اعتبارية. فوقت الذي قلت بأن البيت ليس مملوكا لي وإنما هو مملوك لغيري، وقصدت بذلك ملكية البيت لله سبحانه وتعالى، لم أكذب. في نفس الوقت هذا فهم شنه؟ فهم أن أنا ما أملك البيت، فربما تركني ولم يكرهني على إيقاع المعاملة البيعية. هنا يجينا الكلام، هل يعتبر أن لا يكون متمكنا من استخدام التورية؟ يعني لو كان بإمكانه أن يستخدم التورية مثلا فلا ينطبق عليه عنوان المكره، وبالتالي لو ترك التورية إما مثلا لعدم استخدامه إياها، أو ترك التورية لأنه يجهل حكم استعمالها، أو ترك التورية بسبب الاضطراب، صارت القضية بسرعة، ما شاف إلا الجماعة واقفين على رأسه بالكلاشينكوف، وقعوا بيع، وإلا فرغنا هالكلاشينكوف في رأسك مباشرة، صارت حالة اضطراب مثلا، ما صار عنده مجال للتفكير أو ما شابه، فلم يستعمل عنوان التورية. فهل في مثل هذه الحالة يقال لا ينطبق عليه عنوان المكره؟ نقول نعم، في مثل هذه الموارد ما دام بإمكانه أن يستعمل التورية ولم يستعملها، إذن هو ليس مكرها، ولذلك لو وقعت المعاملة البيعية يبنى على أن المعاملة معاملة صحيحة وأن البيع بيع صحيح. إذن إلى هنا أتمينا الحديث في الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في المتبايعين، وهو الاختيار. الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في المتبايعين، أن يكون المتبايعان المتعاقدان مالكين للتصرف فيما تحت يدهما. طبعا هنا ينبغي الالتفات، قد يكون الإنسان مالكا لكنه ممنوع من التصرف، وقد لا يكون الإنسان مالكا أصلا. كيف؟ مالك لكن ممنوع من التصرف، مثل الإنسان اللي يكون محجور عليه بسبب السفه، سفيه، هذا ما عنده حسن إدارة إلى أمواله، ما عنده حسن إدارة إلى نقوده، إذا تركه زين، هذا يسفت الفلوس. جميل جدا، يقولون هذه القصة يقولون واحد كان من أكبر الأغنياء في زمان من الأزمنة ومن المليارديرية جدا، ولعله في إيران، وطلبت منه المساهمة في بناء مسجد أو بناء حسينية أو هكذا، فامتنع ورفض أن يساهم. النتيجة قبضت الدولة عليه، صادرت أمواله بطريق أو بآخر، ورا مدة من الزمن طلع من السجن. طيب، لما طلع من السجن يفترض الآن ما عنده شيء، لا، لا زال من كبار التجار، عود يجمع أمواله الموجودة عند الناس يمنة ويسرى، وانتقل مباشرة إلى العراق. يقولون صار استقر في كربلاء المقدسة، من كثرة الفلوس اللي عنده، طبعا طقت فيوز راسه خلاص، صار ما في مخ، صار إذا يبغى يشرب استكان شاي، يسوي غوري شاي، يصرف على غوري الشاي 50 أو 10,000 دينار. كيف؟ ما يسوي الشاي على حطاب أو على شولة، لا، يصرف الأوراق، يحط الشاي يحطه على حجر ويخلي الشولة حقه عبارة عن دنانير، فيهدر الشاي أو يطبخه على 10,000 دينار، يشف فيها الضوء ويخليها تحترق تحت الغوري حتى يطبخ، تالي يشرب استكانة واحدة، يقول للناس هذه الاستكانة قيمتها 10,000 دينار. هذا بسبب أنه ترك المساهمة في أعمال الخير، ابتلي ببلاء أدى إلى أن يفقد الإنسان عقله، تالي صار سفيه، صار يصرف 10,000 دينار عشان يشرب استكانة شاي. على أي حال، قد يكون الإنسان محجورا عن التصرف بسبب سفه، لأن معاملاته معاملة سفهية، قد يكون الإنسان محجور عن التصرف بسبب فلس، قد يكون بسبب جنون. أتحدث عن هذا إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.